الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الرعد في الآية 43 وهي آخر سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كريم عليه السلام. بعدما تقدم بطلان أمر ترك الإمامة أو الخلافة إلى الإهمال من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما تقدم بطلان أمر ترك الخلافة أو الإمامة إلى الأمة على مبدأ الشورى، فيتعين بناء على التقسيم وبناء على الاحتمالات التي قلناها في الجلسة السابقة من أن العقل حاكم بالنسبة إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه خلافته، إما أن يهمل الأمر وإما أن يترك هذا الأمر إلى الأمة، وإما أن يعين وينص على الخليفة من بعده. فبعد بطلان الاحتمال الأول والثاني فيتعين الاحتمال الثالث، وهو مضمونه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على الخليفة أو الإمام من بعده بعد وفاته بأمر من الله جل وعلا. لذلك يقول الله جل جلاله في كتابه في سورة القصص في الآية 68 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون في الآية 68. طبعا من الممكن ان واحد يقول انه ويختار لعله يختار اصل الخلق، إلا أن القرآن على قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعض، ففي الآية الثانية في سورة الزخرف في الآية 32 هناك جماعة قالوا بالنسبة للنبوي أنه لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين إما الطائف أو مكة، وهذا اللفظ لفظ إطلاق لفظ القرية على مكة أو الطائف هو إطلاق قرآني، ومن هون تستكشف أن اسم القرية يصدق أو ينطبق على كل مجمع سكني سواء كان على نحو القرية أو على نحو حينئذ المدينة. محل الشاهد أنه لما هني قالوا أنه لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، المراد بالعظم أن يكون له جاه أو أن يكون له مال، قرر المولى جل وعلا هذا القول ورد عليه في قوله تعالى في سورة الزخرف في الآية 32 وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم، وهنا هذا اللفظ فيه استفهام، إلا أن هذا الاستفهام استفهام استنكاري، وطبعا استنكار على جهلهم أو على حينئذ على قولهم. أهم يقسمون رحمة ربك، وعبر عن النبوة حينئذ بالرحمة، أهم يقسمون رحمة ربك. شوف الاستدلال، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، انه بالنسبة الى الارزاق اللي هي امور تختص بهم وهن المأمورين بالسعي فيها وهن البدن يدبروا مسألة الرزق، مع ذلك الله جل وعلا قسم الرزق بين العباد. فاذا كانت الامور الدنيوية الخصيصة بالناس، فالله هو الذي قسمها. فمن باب أولى المراتب الدينية العليا كالنبوة ونظيرها وهو الإمام يكون حينئذ من شأن الله جل وعلا. لذلك قال: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طبعا رفعنا مش بمعنى انه جعل انسان ارفع من الثاني بمعنى الرفع المعنوي، لا، وانما اوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وهنا لفظ السخرية مش الاستهزاء او التسخير، وانما يستعمل بعضهم بعضا في حوائجه ليحصل بينهم تآلف وتضام، لينتظم بذلك نظام الكون، نظام المجتمع. قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك أي النبوة ونظائرها خير مما يجمع. بناء على ضم هذه الآية الثانية إلى الآية الأولى، فيتبين أن الذي يختار في أمر النبوة ونظائرها من الإمام هو الله جل وعلا، ولا يمكن لأحد من الناس أن يختار في أمر الإمامة أحد. بل يكفي من باب حينئذ الإشارة هذا موسى على نبينا وآله عليه السلام، وهو نبي من أولي العزم، اختار 70 من قومه بعنوان أنهن الأصلح لحتى يطلعوا معه إلى لقاء الله جل وعلا على جبل طور سيناء. لما وصلوا للقوم تبينوا أنهم هم الأفسد، لأنه طلبوا من موسى أن يطلب من ربه بأن يظهر لهم عيانا، وهذا كشف حينئذ عن جهله في أمر التوحيد. فإذا كان اختيار موسى قد وقع على خلاف المقصود، فاختيار غيره من غير أولي العزم ومن غير الأنبياء من الممكن أن يكون مخطئا هذا الاختيار من باب أولى كذلك. بعدما تعين هذا الاحتمال أن يكون النبي هو الذي يعين أمر الخليفة أو الإمامة بأمر من الله جل وعلا، بالواقع النصوص على إمامة، ومن الآن فصاعدا لا يحسن بعد التعبير عن الإمام بلفظ الخليفة، النصوص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا، هي فوق الإحصاء، لأن الوصل لنا هو حينئذ يعني على طوائف. قسم كبير من هالطوائف ومن هذه النصوص يقال عنها أنها متواترة. معنى التواتر أن الخبر مروي في كل طبقة من طبقات رواته عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا القيد يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني بملاحظة حالتهم، بملاحظة مدن، بملاحظة أعمار، بملاحظة ثقافتهم، المقطع بأنهم ما اجتمعوا حتى يتفقوا حينئذ على الكذب في هذا الخبر. إذا كان في كل طبقة من الطبقات حينئذ هذه الأخبار المتواترة مروية عن جماعة يمتنع تواطؤها على الكذب، فما هي حينئذ مقدار الأخبار التي هي واردة في حق أمير المؤمنين؟ مع ضمينة أنه مش كل شيء روي نقل كما هو يجب أن ينقل، بل كان هناك في موانع الرفض، في موانع الكتمان، في موانع التقي، في موانع حينئذ المسك، في موانع الحدث، ما شاء الله من الأمور التي هي من لوازم حسكة النصب في قلوب أعداء أمير المؤمنين. وأعداء أمير المؤمنين مش قلة كانوا في المجتمع، بل هم الذين كانوا يملكون أزمة التاريخ، أزمة الحديث، أزمة الرواية. مع ذلك وصل لنا هذا القدر الكبير من نصوص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بالواقع هذه النصوص قسمت طارة بحسب مصدرها، طارة بحسب مصدرها إلى النصوص أو إلى الفضائل والأدلة الدالة على إمامة ومناقب أمير المؤمنين من القرآن، وأخرى إلى الفضائل والمناقب والأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين من السنة، أي من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانية، قسمت هذه النصوص إلى أن هناك قسم من النصوص بتدل على الإمامة، ونصوص تانية ما بتدل على الإمامة وإنما بتدل على الفضائل، بتدل على المناقب، تدل على شجاعته، تدل على حلمه، تدل على بلاغته، تدل على زهده، تدل على شدة تقربه إلى الله، تدل على لوازم محبته في الدنيا أو لوازم حينئذ محبته في الآخرة، باعتبار هذه اللوازم أنه هي فوائد إلهية ومواهب إلهية تثبت حينئذ لمحبه. هذا من جهة. من جهة ثانية، من كتب في هذه الفضائل؟ بعضهم كتب في الفضائل إجمالا على نحو الإجمال، انتقى من هون فضيلة من هناك فضيلة وذكر من دون أي رابطة في البيت. بعض ثاني لا، تكلم في الفضائل انتقاءا، انتقى فضيلة أو فضيلتين أو ثلاثة حسب ما هو ارتأى، وكتب حينئذ في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ثالثا، اقتصر على المهم من هذه الفضائل. رابعا، اقتصر على فضيلة واحدة عبر جميع طرقها وعبر جميع العصور وفي كل الكتب، مثل مثلا الشيخ عبد الحسين الأميني بالنسبة إلى حديث الغدير، فهو تكلم عن خبر واحد، عن نص واحد من النصوص الواردة في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلم. كذلك باعتبار أن السنة، وهذا سيأتي بحثه فيما بعد، استنكر منذ القديم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى إلى أمير المؤمنين، وهذا ما هو المعروف بحديث إثبات الوصية أو بخبر الوصية. بتلاقي المسعودي تكلم عن أخبار الوصية بكتاب خاص اسمه إثبات الوصية، نفس هالعنوان كذلك تكلم بنفس هذا المضمون للعلامة، للعلامة الحلمي، هذا الإنسان المتبحر العظيم. طبعا بعضهم ذكر جميع هذه الفضائل، لكن بعضهم ذكر جميع هذه الفضائل من طرق خاصة كالعلامة المجلسي في بحار، بعضهم ذكر جميع هذه الفضائل من طرق العامة مش من طرق خاصة. من جملة السيد شهاب الدين النجفي في هامش كتاب إحقاق الحق، ولو إحقاق الحق بالطبع القديم جزء واحد، بالطبع الحديث باعتبار أنه هو أورد فيه كل الطرق لكل النصوص الواردة في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أصبح حينئذ أكثر من 20 جزء، يمكن صار بالحدود 25 أو 26 جزء من الأجزاء الضخم الكبار. طبعا ما منا ننسى كذلك صاحب علاقات الأنوار، كذلك كتب كتاب بحدود 10 مجلدات عن فضائل أمير المؤمنين التي تثبت إمامته فقط من طرق العامة ليس الشأن. المناسب ما دمنا يعني ما دمنا حينئذ ثبت عقلا وجود نص من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الخليفة من بعده، فإذا أردنا أن نتكلم في هذه الفضائل فالمناسب حينئذ البدء بذكر ما ورد في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكتاب أولا. في الكتاب أولا لأنه لاعتراف جميع المسلمين بالكتاب الكريم، بكتاب الله جل وعلا، بخلاف السنة. عرف واحد سنة إلا كذا الخبر صحيح السند، هذا الخبر مش صحيح السند من ناحية الصدور مش من ناحية الدليل. بخلاف الكتاب ما في حدا يشكل أو ما في حدا يشكك والله أنه هالآية مش موجودة في كتاب الله، ما هذا الكتاب متفق عليه، وهو حينئذ مأخوذ يدا بيد إلى زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. ثانيا، للرد على أوهام وتشكيكات العامة، بالإضافة للرد على أوهام عامة الشيعة. طبعا مرادنا بلفظ العامة هم غير الشيعة الذين هم عموم المسلمين، للرد على تشكيكات وأوهام العامة من أن الإمامة لم تذكر في الكتاب، ومن أن فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر شيء منها في الكتاب، أيضا بالإضافة للرد على أوهام عوام الشيعة أنه إذا كانت الإمامة بهذا المستوى هي على حد النبوة حينئذ، وهناك نصوص كثيرة جدا، فلما لم يذكر شيء حينئذ من هذه الفضائل في كتاب الله جل وعلا؟ وثالثا لأن الكتاب هو الأصل، أصل في كل المعارف، لذلك يقول المولى جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا في سورة هذه الآية موجودة في سورة النحل في الآية 9، حتى لا يأتي توهم أنه تبيانا لكل شيء يجب أن يتكلم حينئذ في كل شيء من المعارف والعلوم. قلنا سابقا في أكثر من مورد أن القرآن هو كتاب هداية وليس بكتاب علوم، عشان هيك ما فيك تحتاج أو ما فيك تأشكل أنه أين علم الجغرافيا أو أين علم الفيزياء أو أين علم الفلك في كتاب الله، هو كتاب هداية ليس. هذا من جهة. من جهة ثانية هو تبيان لكل شيء، ما حدا يقول لي أو يوقف ويقول لي أنه والله شو علاج الشك بين الثلاثة والأربعة في القرآن يا مولانا. في الكتاب هو تبيان لكل شيء، إما لكل شيء في العقائد أو لكل شيء مما له الدخل في السير الوجودي أو في السير السلوكي للإنسان. أما بالنسبة للعقائد فهي أمرها واضح معروف، أما للسير الوجودي إنه هذا السير اللي أنت بتلاقيه بحسب الوجود، مأخوذ أنت بقلم القدر رغما عنك من لدن كونك جنينا إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا السير بسموه، طبعا لما بتكون جنين بتصير وليد بتصير فطيم بتصير رضيع بتصير فطيم ثم طفل ثم شاب ثم حينئذ شيخ ثم هرم ثم تتوفى ثم تدخل عالم البرزخ ثم تدخل عالم يوم القيامة. هذا السير بسموه السير الوجودي، كل ما له الدخل في السير الوجودي أو كل ما له الدخل في السير السلوكي، أنه أنت حينئذ خلقت وأعطاك الله جل وعلا نفسا، هذه النفس تتأرجح فيها قوة، فيها قوة نحو التكامل وفيها قوة نحو حينئذ التسافل. ففي السير السلوكي ما له الدخل في كيفية التكامل مع بيان أضرار حينئذ طريق التسافل، فكل ما له الدخل في كيفية الانحطاط أو في كيفية التكامل بتلاقيه حينئذ موجود في الكتاب. هذا معنى أنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. على كل منه أن تكون الإمامة مذكورة في الكتاب، لتكون الفضائل المهمة في الإمام مذكورة في الكتاب تحقيقا لقول الله جل وعلا تبيانا لكل شيء. بناء على ذلك بالواقع ما ورد في القرآن في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، طبعا هو على قسمين، طارة بيكون وارد في حقه باعتبار كونه إمام وما يثبت له من هذه الحيثية من حيثية الإمامة يثبت لبنيه المعصومين من حيثية كونهم أئمة، وأخرى يثبت له من حيثية كونه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. طبعا ورد في الخبر زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوا على محمد وعليه
الله صلي على محمد وآل محمد
الله
صل على محمد وآل محمد.
لذلك ورد في الأخبار بالنسبة إلى الفضائل أو بالنسبة إلى الآيات الواردة في حق أمير المؤمنين هي كثيرة جدا. ففي النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع في أعداء، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام. وإن الله أنزل في علي كرائم القرآن، يعني في هناك آيات، طبعا كل آيات الله كريمة، كل مثل ما أنه كل آيات الله بليغة، لكن بتلاقي أنه بعض الآيات تتجلى فيها البلاغة أكثر من بقية الآيات. بناء على ذلك انه كل ايات الله كريمه، لكن بتلاقي بعض الايات تنص على فضيله او على منقب لامير المؤمنين اكثر صراحه من بقيه الايات التي تدل على مناقب وفضائل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعا بالنسبه لهذا الخبر ان القران اربعه ارباع حتى ليمكن فهمه، فلا بد من حمله على ان القران له ظهر وبطن، هذا من جهه، وانه ايضا انه له اسباب نزول من جهه، فبتنزل الايه لكن هالايه النزل بسبب ما من ناحيه نزولها، فالمورد لا يخصص الوارد، فيبقى حينئذ النازل على عمومه وان كان نازلا بسبب حينئذ من الاسباب. بناء على ذلك فالقرآن أربعة أرباع بحسب الظاهر والباطن، بحسب التنزيل والتأويل، بتلاقي والله ربع القرآن نازل في حق لأمي صلوات الله وسلامه عليه. يعني من باب بس الإشارة حتى نوضح كيف التأويل، مثلا بتلاقي قول الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، من ناحية الظهور ومن ناحية التنزيل فيها، فهاتان الآيتان ناظرتان حينئذ إلى هذه الشمس اللي هي كوكب المنير الذي يشرق نهارا، والقمر الذي يطل الشمس حينئذ في سيره لها، وأيضا في اقتباس النور من الشمس. لكن هذا كله بلحاظ العالم التكويني، هذا هو الظهور وهذا هو التنزيل. لكن بكل شيء يثبت في العالم التكويني يثبت نظير له في العالم التشريعي، فشمس عالم التشريع الذي هو كوكب مضيء بذاته هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقمر عالم التشريع الذي يأخذ ضوءه من رسول الله صلى الله عليه وآله ويتلوه في السير وفي الاقتباس به قولا وفعلا وضياء هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما بتلاقي في الأخبار في قسم من الأخبار إنه الشمس هو محمد في مقام التفسير للآية أو لهاتين الآيتين، وأن القمر هو علي، هذا مش تفسير بحسب الظاهر، مش تفسير بحسب النزول، وإنما هذا من المعاني الباطنة حينئذ للآية أو للآيتين. هذا بعض ما ورد في حق أمير المؤمنين بالنسبة إلى ما نزل فيه في القرآن. كذلك بتلاقي ابن عباس اللي هو تلميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما نزل نزل في علي أكثر من 300 آية في مدحه. طبعا في قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين بيقول لقد نزلت في علي 80 آية صفوا في كتاب الله. شو معنى الصفو؟ قال ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة. إنه في بعض الآيات ممكن يكون نازل بحق المهاجرين أو بحق الأنصار أو بحق الصحابي أو بحق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هالآيات وإن ثبتت لعلي بس كذلك أشركت مع علي غيره، لكن في هناك قسم من الآيات هي ناظرة إلى أمير المؤمنين، دالة على فضائل أمير المؤمنين من دون إشراك للغير معه على نحو الإطلاق. يقول أيضا بعض المفسرين بيقول وهو ابن رومان بيقول ما أنزل في حق أحد ما أنزل في علي من الفضل في القرآن. طبعا بناء على ما قد تقدم من هذه الأخبار، بالواقع نحن لا نريد أن نذكر كل ما ورد في حق أمير المؤمنين على نحو الجمع بين التنزيل والتأويل وعلى نحو حينئذ الجمع بين الظاهر والباطن، إنما سنقتصر فقط على الظاهر دون الباطن وعلى التنزيل دون التأويل. وبناء على ذلك فنقول أن من أهم ومن أولى الآيات ومن أعظم الآيات التي أنزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية المتقدمة في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الآية المباركة بالواقع تلقن النبي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يرد على الكفار في مقام الاحتجاج عليهم إلى واحد، وفي مقام الرد عليهم هذا اثنين. وطبعا الاحتجاج غير الرد، ممكن انت ترد على المجادل لانه لتفكت بس، ممكن لا ترد لا تجزمه بالحش، وهناك فرق بين اخفاء الخصم او الزامه بالحجه، وهذا امر حينئذ اصبح واضحا بعد هذا الطبيعي. فالايه تلقن النبي صلى الله عليه واله وسلم في مقام الاحتجاج من جهه، وسياتي الفرق بينهما وكيفيه الاستدلال بالايه في هذين الموردين. تلقن النبي صلى الله عليه واله وسلم في مقام الرد من جهه، وفي مقام الاحتجاج من جهه ثانيه على الكفار. اي كفار؟ مش الكفار من حيثيه كونهم والله عمالي يتناقشوا مع رسول الله حول التوحيد او حول المعاد، انما حول نبوه النبي، حول رساله النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. تلقنه تلقنه اي شيء؟ تلقنه انه المولى بيعله انه انت احتج عليهم بشهادتين، اذا هني عم ينكروا نبوتك ورسالتك فيكفيك، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، بيكفيني انا شهادتان كل منهما يشهد باني رسول الله. الشهادة الاولى هي شهادة الله جل جلاله برسالة ونبوة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الشهادة الثانية شهادة من عنده علم الكتاب على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ما دام يعني اغلب الحضار من اهل العلم والمعرفة والبديهة، فيحصل حينئذ الإشارة. السنة اللي حاولوا اللي اعترفوا بانه هذه نزل في حق امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حاول يخففوا لها تقلة، قالوا انه لما المولى جل وعلا لقن النبي شهادتين هذه من قبيل الامور الدنيوية، انت في الامور الدنيوية لما صار في تنازع بينك وبين الاخرين على مال او على عقار او على متاع او على اي شيء ما له مالي، وانت حينئذ المدعي، انت المدعي لتثبت حقك ما تجيب شهادتين. فأمر طبيعي أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. شوف ادعى النبوة، إذا هو المدعي. لما كان هو المدعي فبحاجة إنه يأتي على دعواه بشهدين، لما كان هو بحاجة إلى أن يأتي على دعواه بشهدين فكان الشاهد هو الله والشاهد الثاني هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وهذه مثل ما إنه إذا هو أتى بأمير المؤمنين كشهد فيجيب اي شهد اخر يشهد له على النبوة، لان المدار على التعدد. شوف هذا التقليل في شأني عليه، المدار على التعدد في الشاهد. اذا كان المدار على التعدد في الشاهد فمثل ما يؤتى بشهادة امير المؤمنين يؤتى بشهادة اي مسلم حينئذ من المسلمين، بما انه ذكر عليه لانه كان اصغر الصحابة سنا. ما في داعي انه والله انه اذا كان الاصغر بيكفي في اثبات نبوة النبي ان شهد، فمن باب اولى اذا شهد له الاعظم والاكبر والاثن مثل ابو بكر وعمر وغيره من الصحابي فبتثبت حينئذ من باب اولى. فرغوا مضمون الايه بالتمام وجعلوها انه والله امر عادي، وان الله عم يلقن النبي كيف بده يستدل على حقه مثل اي متخاصمين احدهما مدعي يريد ان يثبت حقه حينئذ بالبيت. الا ان هذا القول او هذه الصياغه لمضمون الايه هي مردوده. مردودي هو ان المدعي في الدنيا ياتي بشاهدين صح، ولازم ياتي بشاهدين، لان شهاده الشاهد الواحد لا تفيد العلم لا تفيد القصد، غايه ما بتفيد بتفيد الظن. اذا انت بتدعي انه البيت لك وبتجيب واحد شاهد عادل على بيشهد لك على انه البيت لك في احتمال الخطأ، في احتمال النسيان، في احتمال وإن كان ظاهر العجل، لكن في احتمال التوافق بينك وبينه. مع وجود هالاحتمالات الثلاثة قطعا قوله لا يفيد القطع. لما كان قوله لا يفيد القطع احتجنا إلى أن انضم إلى شهادته شهادة واحد آخر حتى يتأكد هذا الضم. لذلك كان المدعي في الأمور الدنيوية بحاجة إلى شهادة. لكن النبي لما لقن بأن يستشهد بشاهدين، بس أي شاهدين؟ الشاهد الأول وهو الله جل وعلا. هل إخبار الله جل وعلا يفيد الظن؟ لأنه هل إخباره يأتي فيه احتمال الخطأ، يأتي فيه احتمال النسيان، يأتي فيه احتمال التواطؤ مع النبي وإن لم يكن النبي صادقا؟ ما كل الاحتمالات منفية في شهادة الله جل وعلا. فإذا شهادة الله تفيد القطع. لما كانت شهادة الله تفيد القطع، فلو كان المدار على توقين النبي كيف يثبت حقه مثل ما بيثبت الحقوق الناس في الأمور الدنيوية، لكان يكفي من الله أن يلقن النبي بأن يقول للكفار يكفيكم شهادة الله لي. مع ذلك ما اكتفى بشهادة الله له، بل ضم شهادة ثانية. لما ضم شهادة ثانية فأولا نستكشف أنه هاتين الشهادتين مش مثل أي شهادتين في الأمور الدنيوية اللي بيجيبون المدعي ليثبت حق المتنازع فيه. هذا من جهة. من جهة ثانية أعمى الله أبصاره أنه لو كان الثاني هو جزء من الشهادة، أو فقل بعبارتي لو كان المدار على مجموع الشهادتين، لو كان المدار على مجموع الشهادتين لما أتى المولى جل وعلا قبل أن يذكر شهادة علي أن يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، لكن قال له كفى بالله ومن عنده علم الكتاب شهيدا بيني وبينك. لو كان المدار على مجموع الشهادتين لازم يكون شهيدا بيني وبينكم بعد ذكر المجموع. فإذا كان بعد ذكر المجموع لازم قل كفى بالله ومن عنده علم الكتاب شهيدا بيني وبينكم. لما أتى بلفظ شهيدا بيني وبينكم بين شهادة الله وشهادة أمير المؤمنين بيتبين أن المضار مش على مجموع الشهادتين. كل شهادة لحالة برهان، كل شهادة لحالة دليل، بس مش دليل ظني، دليل قطعي. ولهذا بيتبين الفرق بين الشهادتين اللي بده يعتمد عليهم النبي في إثبات رسالته، وبين الشهادتين اللي بده يعتمد عليهم أي مدعي حينئذ في إثبات حقه. هذا من جهة. من جهتين كيف شهد الله للنبي بالرسالة؟ هل رأيت في التاريخ أو في السيرة أو في الأخبار نقل أن الله أنطق شجرة أو أنطق كائنا أو أنطق نباتا أو أنطق جامدا بأنه قال بأنه يعني أنطقه عن الله، مثل ما نطقت العوسج بين يدي موسى إني أنا الله؟ قال عرف أنه والله عم يتخاطب من قبل الله جل وعلا، ولكنه حينئذ خطب من خلال الشجرة. هل أن هناك والله كائن من الكائنات نطق بأن الله يشهد للنبي بالرسالة؟ إذا فتشت في كتب السير، في كتب التواريخ، في أي شيء مما هو حينئذ يجمع علوم الدين الإسلامي، لا نجد أن هناك شيء حينئذ نطق عن الله بأن الله يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. فإذا شهادة الله على رسالة النبي مش شهادة قولية، مش شهادة قولية. شو بدها تقول؟ هي شهادة عملية، شهادة فعلية، وليس شهادة قولية. شو معنى الشهادة الفعلية؟ الشهادة الفعلية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى أمرا خطيرا، وهو رسالته عن الله جل وعلا، نبوءته عن الله جل وعلا. صدقه الله بهذه الدعوة بأن أظهر المعاجز وخوارق العادات على يديه. إظهار المعاجز وخوارق العادات على يديه هذه شهادة فعلية عملية من الله على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. إذا كان شهادة الله شهادة فعلية مش شهادة قولية، مقتضى العطف قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، شهادة فعلية، فالمعطف عليها ومن عنده علم الكتاب. شو بيكون المقصود بالشهادة من عنده علم الكتاب؟ يعني هل المقصود انه يوقف امير المؤمنين ويقول اشهد ان محمد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ هل هو البرهان اللي بيفيد القطع؟ ما هذا بالاخير قول، وقول شخص امن بنبوه النبي. هن مش مؤمنين بنفس النبوه، كيف بدهم يؤمنوا بواحد يشهد للنبي بالرساله؟ مقتضى العطف أن تكون شهادة علي على رسالة النبي كذلك شهادة فعلية، شهادة عملية وليس بشهادة قولية. أما وجه الشهادة الفعلية لله على رسالة النبي فوضح، أما وجه شهادة أمير المؤمنين على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية العمل كيف؟ من ناحية العمل من الواضح إذا نظرت إلى الكمال، فالكمال منقسم إلى قسمين، إلى الكمال المطلق وهو المتجسد في الله جل وعلا، وإلى الكمال الإمكاني. والمراد بالكمال الإمكاني هو أرقى رتبة أو أرقى نقطة يصل إليها الإنسان، مش بس الإنسان، كل الكائنات بما فيها الملائكة بما فيها بقية الموجودات، وإن كانت كل الموجودات بحسب سير الوجود هي أقل رتبة سلوكية من الإنسان، وأيضا الملائكة هي أقل رتبة سلوكية من الإنسان، فالإنسان هو أكثر الكائنات حينئذ سيرا نحو الكمال، كماله أرفع من كمال بقية الكائنات. إذا توضح أن الكمال على قسمين، كمال مطلق وكمال إمكاني. إذا نظرت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تجد أن ذرة الكمال الإمكاني متجسد في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا ما شرح لا أنفض بهذا البحث من ناحية علمه كان هو الأعلم، من ناحية شجاعته، من ناحية عبادته، من ناحية حلمه، من ناحية زهده، أي جهة من جهات الكمال الإنساني كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الضر. هذا الكمال الإمكاني صنع من أو تربى في حضن من؟ تربى في حضن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة في الخطبة بسموها خطبة القاطعة اللي هي رقم 185 في نهج البلاغة بيقول أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان ينظر الشيء ثم يلقني وما وجد لي كذبة في قول ولا خطوة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله أي برسول الله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، محل الشهرة، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يشمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. إذا كان هذا الكمال الإمكاني هو من صنع أمير المؤمنين، من صنع رسول الله، أو تربى في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى قاعدة أن الأثر كاشف أو دال على المؤثر، فيكون حينئذ أمير المؤمنين بإيمانه برسول الله دالا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نعرض الاستشهاد أكثر، واحد أنت نهج البلاغة، كل الفصحاء وكل البلغاء والعرب كانت مزيتهم هي بالكلام بالبلاغة والفصاحة، مع ذلك كلهم خضعت أعناقهم إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ابن أبي الحديد بيقول عن كلام أمير المؤمنين أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. لما أمير المؤمنين بيؤمن من أن القرآن هو معجز وأنه كلام الله، هو سيد البلغاء، وهذه من أكبر الأدلة على إعجاز القرآن من ناحية البلاغة والفصاحة. لما سيد البلغاء يؤمن ويعترف بأن القرآن هو كتاب معجز، بنفس حينئذ هذا الاستدلال، هذا الكمال الإمكاني المتجسد في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يكون دالا بالدليل العملي على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رجعنا بالواقع إلى الآية المباركة في آخر سورة الفاتحة، هذه الآية ورد، وطبعا هناك جملة من التفاسير، جملة من التفاسير بحسب أصناف، في قسم من التفاسير مبنية على التفسير بالعقل مثل التفسير الرازي، في قسم من التفسير مبنية على التفسير باللغة، يعني من ناحية حينئذ كل كلمة غريبها، انه شو معناتها، انه والله شو الفرق بينه وبين مثلا مثل انه الصارم والمهند، شو الفرق بينهم. على رأس هذه التفسير هو كتاب التبيان للشيخ الطوسي، ببينك حوارق الكلمة. ايضا من جملة التفسير في تفسير، طبعا في تفاسير فلسفية، في تفاسير للصوفيين، لكن أيضا من جملة التفاسير تفاسير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، هذا بيسموه التفسير بالمأثور. أهم تفسير بالمأثور عند السنة أنه كل ما ورد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآيات جمعه، طبعا مش بس هو بيذكره، ايضا تفسير الطبري غالبه هو تفسير بالمأثور، كذلك ابن كثير في تفسيره بيذكر غالب الامور، وان كان كتاب ابن كثير اذا بك تلاقي الاسرائيليات قديش فاتت في عالم التفسير، فانظر حينئذ الى تفسير ابن كثير. هذا بالنسبة الى السنة. بالنسبة الى الشيعة عندهم، بالنسبة الى المتأخرين، اجمع كتاب تفسيري بالمأثور هو كتاب نور الثقلين للحويزي، كذلك في تفسير الكشاني، في تفسير السيد هشام البحراني اسمه تفسير البرهان، لكن الأجمع هو تفسير حينئذ نور الثقلين. إذا نظرنا إلى ما ورد في تفسير هذه الآية المباركة من طرق السنة، من طرق العامة ليس من طرق. إذا نظرنا إلى كتاب شواهد التنزيل، كتاب شواهد التنزيل هو لشخص من العامة اسمه الحافظ الحسكاني، في ذكر ما ورد في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكتاب هو جزءان، كل ما ورد في حق أمير المؤمنين عن رسول الله من عامة، بخلاف التفسير السيوطي ما ذكر بس ما ورد عن النبي في حق أمير المؤمنين، بل كل ما ورد عن النبي في تفسير كل الآيات سواء كان في حق أمير المؤمنين أو كان حينئذ في غيرها من الآيات. الحاكم الحسكاني في الجزء الأول في ذيل الآية المباركة قل كتب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أورد خبر بإسناد طويل عن أبي سعيد الخدري، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله تعالى، جملة الأخبار اللي أورد عن أبي صالح في تفسير قوله عز وجل ومن عنده علم الكتاب، قال أحد الرواة قال رجل من قريش هو علي ولكن لا نسميه. شف حكاكة النصب، شف أنه كيف كانوا يتعاطوا مع الفضائل أمير المؤمنين عبر النقل. هي بالواقع المثل لو كان تم الغصب وبقية المسلمين ضلوا على الحق ويبينوا الحق ويقولوا هذا حق وهذا باطل، ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من الضلال، ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه حينئذ من التيه ومن الجهال. بل الأنكى أنه بعد ما تم الغصب ابتدأوا الفقهاء المفسرون كل غالب المسلمين حينئذ ينحتوا أخبار تبعا للأمر الواقع من جهة، ويخفوا الأخبار تبعا للحق الذي حينئذ أخفي أو لفضائل وحق أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. مثلا بتلاحظ، وهذه من جملة الفوائد إذا بتحب تسجلها، مثلا بتلاحظ إذا نظرت في علم الكلام، مدينة الخلافة عند بني أمية وعند بني العباس في علم الكلام عندهم بيقولوا ويشترط في الخليفة أن يكون من قريش، وبيعتبروا قرشية الخليفة شرط. طيب بس انتقلت الخلافة للعثمانيين شو سووا؟ رفعوا اليد عن الشرط، قالوا حينئذ المضار مش انه والله ويشترط ان يكون من قريش، قالوا بتصح الخلافة بالقهر. لذلك اذا انت هلا فتشت في كتبهم بتلاقي عجائب، انا ما ذكرت انه رح نطول كنا ورح ندخل في متاهات. بالواقع هني مش عندهم بس صحة الخلافة بالشورى، عندهم صحة الخلافة بالشورى وهذه ما قلناه سابقا وأطلناه، عندهم أيضا صحة الخلافة بالوصية من الخليفة السابق. لذلك انت تلاقي كل خلفاء بني أمية والعباسيين الواحد منهم السابق ينص على اللاحق، بس بخصوص الخلفاء الراشدين ما كانت سيرة متبعة نقيتي، وإن كان بحق عمر اجت من أبي بكر بس ما اجت والله بحق عثمان من عمر، باعتبار السنة متبعة عند الخلفاء الراشدين ما كانوا يذكروها. لكن لما ابتدع الأمويون جعلوا الخلافة ملكا عضوضا وبالوصية زادوا، جعلوا شيء من الشرع تبعا للتبرير، تبرير سياسة الأمر الواقع عند الحكام الظالمين انه ويكفي في صحة الخلافة الوصية حينئذ من السابق. طيب الثلاثي صاروا في زمان العثمانيين، سلطان سليم نحن نعرف كيف استلم الحكم، لا استلموا بنص من سابق ولا انه والله من قريش، طلعوا شغلتين، قالوا صحة الخلافة بالقهر والغلبة، من اللي بيقهر وبيغلب بيكون هو الخليفة. عشان هيك هلا بيقولوا بصحة خلافة علي سعود، بيقولوا بصحة خلافة أي حاكم مهما كان وبأي طريق كان عبر قاعدة القهر والغلبة. هلا قدامه قدامك في كتبهم دغري بيحطوا لك الشورى، بس إذا بتفتش في ثنايا كتبهم خاصة في كتب المتأخرين تبريرا للخلافة الإسلامية عند العثمانيين بتلاقي إنه نحتوا أمر ثالث سموه القهر والغلب. يا أخي القهر والغلب هذه نحن عم نحكي بشريعة النبي أو بشريعة الغالب؟ قهر والغلب شريعة ذات بتصير، ما عادش في قصة حق ومبدأ ونصوص شرعية وعقل، بصير حينئذ الحكم لمن غلب، يعني شريعة الغالب. أين حينئذ الشروط اللي كنتوا تبكوا عليها سابقا؟ سابقا بتلاقي أنه كانوا يشترطوا العدالة في الخليفة، وكانوا يحاولوا أن يبرروا فعل معاوية، فعل أبو بكر، فعل عثمان، فعل عمر، قد ما برروا. إذا طلعوا والله عند العباسيين، أو طلعوا عند هذا المتهتك الأموي الوليد بن يزيد اللي أخذ خمر وقت الحج حتى يشرب خمر على فتح الكعبة، شو بعد فين يبرروا؟ أسقطوا شرط العديد. قالوا حينئذ يجوز أن يكون فاسق، بيبقى أنه إذا كان فاسقا فوزره علي وأنت عليك منه الحكم، مش أنت والله مطالب حينئذ بعديلته بسيرته. يعني دايما عندهم شرع تبريري، عندهم مذهب شيء التقاطي، بيلتقطوا التقاطا تبعا لسياسة الأمر الواقع. يعني مثلا بالسابق كانوا ما بيجوزوا تعدد الخلافة، طيب هلا إذا بتطلع أنت في بنود حزب التحرير من جهة أو حزب الإخوان المسلمين من جهة تانية، ما كل بقعة جغرافية حينئذ حكم إسلامي لحال، بيعتبروا أنه والله بيجوز تعدد حينئذ الخلفاء وتعدد حينئذ الأمارات. عشان هيك بتلاقي في حكم بأفغانستان، في حكم بالسعودية، وفي تواطؤ من تحت بينتهم، في تواطؤ. لذا سبوا الشيعة وحكموا بكفرنا لما هني دخلوا الطالبان حينئذ إلى أفغانستان. على كل محل الشيخ قال أبو صالح عن ومن عنده علم من الكتاب، قال رجل من قريش هو علي ولكن لا نسميني. شوف حتكت النص. خبر ثالث أيضا عنه، عن أبي صالح في قول الله عز وجل ومن عنده علم الكتاب، قال علي بن أبي طالب كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام. أيضا ابن عباس في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب قال علي بن أبي طالب. عن ابن الحنفي في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب قال هو علي بن أبي طالب. طبعا فترى أن بعض السنة حاولوا صرف الآية عن موردها، وقالوا أن لفظ ومن عنده علم الكتاب نزلت في حق عبد الله بن سلام، وفترى أن الأخبار عندهم متعارضة، مش كلها والله بتصب على عبد الله بن سلام، ما هي من جملة الأخبار اللي بتنص على أمير المؤمنين بتنص على عبد الله بن سلام. مع غض البصر عن عدم تنصيصه عن علي، مش مجمعين هني على عبد الله بن سلام. بعضهم بيقول هو الله، بعضهم بيقول هو عبد الله بن سلام، بعضهم بيقول هو كل علماء اليهود والنصارى، بعضهم بيقول لا بعض علماء اليهود والنصارى، مختلفين حينئذ على أربعة أقوال. إلا أن الأشهر عندهم من يصرفه عن علي بحطه في حق عبد الله بن سلام. بالواقع الآية، وكما سترى انه من سورة الرعد، وسورة الرعد بتمامها ونص على ذلك انها مكية، عبد الله بن سلام وعلماء اليهود اسلموا في المدينة مش في مكة. فالآية لما نزلت ومن عنده علم الكتاب، النبي عم يستشهد، امر بان يستشهد بانسان يؤمن برسالته حال صدور النص، حال نزول الآية. فإذا لابد ان يكون هناك انسان غير عبد الله بن سلام وغير شخص من علماء اليهود والنصارى يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كان أعلم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك في الخبر، طبعا بعدنا عم نحكي عن الحافظ الحسكاني، بإسناده عن عبد الله بن عطاء قال كنت جالسا مع أبي جعفر الباقر في المسجد فرأيت ابنا لعبد الله بن سلام جالسا في ناحية، فقلت لأبي جعفر الباقر زعموا أن أبا هذا عنده علم الكتاب، يعني عبد الله بن سلام، فقال لا، إنما ذاك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. طبعا بس من باب الشاهد أنه في طبعا الحسكاني لما نقل هالنصوص قسم منا نقلها عن الثعلبي في تفسيره، النص الأخير اللي هو عن الإمام الصادق نقلوا عن الثعلبي، كذلك النص المتقدم عن أبو حذيفة لما سئل رسول الله ومن الذي عنده علم من الكتاب قال ذاك أخي علي بن أبي طالب، نقله عن الثعلبي حينئذ في تفسير الآية المباركة في ذيله، وذكر السند. إذا رجعت تفسير الثعلبي لترجيح مثل ما أنه قال ونكره أن نسميه، إذا بتراجع تفسير الثعلبي الجزء الثاني صفحة، مش طالع معي على التصوير الصفحة، بس بالجزء الثاني في ذيل الآية،
إذا بتلاحظها بتشوف أنه حذف الآن بالطبع الحديثي كل ما أورده الثعلبي في حق علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. شوف وقوله سبحانه ويقول الذين كفروا لست مرسلا رعد الآية 43 يقول المعنى ويكذبك يا محمد هؤلاء الكفر ويقولون لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا أي شاهدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال قتادة يريد من آمن منهم كعبد الله بن سلام وغيره كمل تفسير السورة. فيما الثعلبي كان بزمان الحسكيني عورض أخبار في حق أمير المؤمنين والراحسين. لذلك هلأ بتلاقي مش بس تفسير الثعلبي، غالب كتب القوم اللي عم تطبع بالطبعات الحديثي عم يحف منا ما ورد في حق أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، مش بس تفسير بدل أكثر من صحيح البخاري بالطبع الحديثي تلاعبوا فيها، مع أنه صحيح البخاري بيعتبروه أنه بعد القرآن من ناحية الثبوت ومن ناحية المتاني تلاعبوا ببعض أخباره فقط من أجل إخفاء فضائل أمير المؤمنين. طيب هذا العصر عصر المعرفة، عصر ما بقي شيء في كتب القوم إلا نحن نقلناه واحتجينا فيه عليهم ومع ذلك عم يحفوه لما عم يطبعوه. شو بالك بالعصور المتقدمة السابقة لما كانت الكتب تكتب عند الوراقين، يعني مؤلف بيألف كتاب بيقضوا عند الوراق، شو الوراق؟ بيعمل منه نسخة أو نسختين بس. تيجي أنت بتقول له هذه 100 دينار انسخ لي تفسير الطبري، بيروح لعند الشخص عنده تفسير الطبري لينسخ له نسخة من تفسير الطبري أو نسخة من تفسير الثعلبي أو نسخة من الكتاب أو نسخة من ذلك الكتاب. لما كانت الكتب بس تراقب من قبل أشخاص ما حدا بيعرف فيها إلا مجموعة خاصة، قديش كان مجال التلاعب في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة إلى ما ورد في طرق القوم عن تفسير هذه الآية في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك بالنسبة إلى ما أورده السيوطي في الدر المنثور الجزء الرابع، أورد أنه عن سعيد بن منصور بسند كذا عن سعيد بن شبير أنه سئل عن قوله ومن عنده علم الكتاب أهو عن نحو الاستفهام أهو عبد الله بن سلام، قال سعيد بن جبير كيف وهذه الصورة مكية، أنه كيف يكون الآية نزل في حق ابن سلام والصورة كلها مكية وابن سلام أسلم في المدينة، إسلامه كان متأخر عن نزول هذه الصورة. كذلك السيوطي أورد أو أخرج عن الشعبي قال ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن، ما نزل فيه شيء من القرآن، والشعبي من جملة التابعين. هذا في قبل شوف شو أوردوا هني في مقام صرف الآيات الدالة على فضائل أمير المؤمنين. شوف شو في الدر المنثور نفسه أخرج بإسناده عن عبد الله بن سلام نفسه قال قال عبد الله بن سلام قد أنزل الله في القرآن قل كتب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خبر ثاني بإسناده عن جندب قال جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضاضتي باب المسجد ثم قال أنشدكم الله أتعلمون أني أنا الذي أنزلت فيه ومن عنده علم الكتاب، قالوا اللهم نعم. بسند ثالث عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن شوف كل الأخبار يعني أسانيدها بتوصل عند عبد الله بن سلام، يعني هو الخصم والله الحكم. عن عبد الله بن سلام أنه لقي الذين أرادوا قتل عثمان فناشدهم بالله فيمن تعلمون نزل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قالوا فيك. هذا الخبر الثالث. خبر الرابع عن مجاهد أنه كان يقرأ ومن عنده علم الكتاب قال هو عبد الله بن سلام، هذا قول. القول الثاني عن ابن عباس أني أوردوه ومن عنده علم الكتاب قال هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قول ثالث لإله أنه عن قتادة في الآية قال كان من أهل الكتاب قوم يشهدون الحق ويعرفونه منهم عبد الله بن سلام والجارود وتميم الداري وسلمان الفارسي. طبعا هذه الأقوال لا يؤخذ بها ما دامت هي متعارضة مع أخبار هني أوردوها أنها نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بالإضافة إلى ذلك لاحظ المفسرين مثلا أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط الجزء التاسع صفحة 401 بيقول والجمهور جمهور السنة على أنها أن سورة الرعد بتمامها مكي. الطبري في تفسيره جامع البيان الجزء التاسع صفحة 104 بيقول قلت لسعيد بن جبير وبل عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام قال هذه الصورة مكية فكيف يكون عبد الله بن سلام. القرطبي في تفسيره في الجزء التاسع صفحة 136 بيقول الصورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة بعد هذه الصورة فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سلام. كذلك نفس القول قال العلوسي في تفسيره في الجزء 13 صفحة 58 الرازي في تفسير الكبير الجزء 19 صفحة 70 مجمع البيان للطبرسي في الجزء السادس 273 قالوا نفس القول انه مش ممكن تكون والله الاخبار يعني هذه الاية ورد في حق عبد الله بن سلام. كلنا بنعرف انه العلامي رضوان الله عليه عنده كتاب اسمه نهج الحق وكشف الصدق. السنة انا كنت اقولها المقولة من السابق للاخوان السنة اذا تطلع انت في كتبهم كتب العقائد من جهة واصول الفقه من جهة تانية ما أعطوا اعتبار لأحد من العلماء إلا الاثنين أبو الحسين البصري من المعتزلة والعلامة الحلي من الشيعة وصبوا جام غضب على هذين الاثنين فقط لأنه فعلا هذان الاثنان أبو الحسين البصري من المعتزلة والعلامة الحلي هو اللي كشف لهم زيف مذهبهم بتمامه ابتداء من التوحيد عندهم يعني كيف بيؤمنوا بالتوحيد يعني هذا المراد انتهاء بآخر فرع من فروع أحكام الدين في القصاصي أو الديات. وإذا بتلاحظ كتاب نهج الحق بتشوف أنه هو ابتدأ فيهم من العقائد انتهى فيهم في آخر الصفحة العديد. لذلك العلامي صبوا هني جام غضبهم عليه ورد عليه رد عليه ابن تيمية في كتاب منهاج السنة سماه منهاج السنة أربع مجلدات كبار ويحسن بالشيء أن يقرأ ليشوف قديش أدلك العلامي وقديش سباب ابن تيمية. رد عليه فضل بن روزبهان. العجب علمائنا مع كل اللي قدموه واللي قدموه شيء كبير جدا انه ردوا على الفضل ابن روزبهان بس ما ردوا على ابن تيمية في كتابه منهج السنة مع انه في ابن تيمية في منهج السنة اتى بألفاظ وبحكايات وبأدلة امر واقبح واشد مما اتى بها الفضل بن روزبهان. في كتابه العلامي في نهج الحق بيقول انه الآية 27 النازلة في حق علي بن ابي طالب ومن عنده علم الكتاب روى الجمهور هو علي على أدي. رد على الفضل بن روزبهان بيقول جمهور المفسرين على ان المراد به علماء اليهود. شوف الكذب عنده هو قول بس واحد في عنده ثلاث أقوال هني أو أربعة قول بعلي بن أبي طالب قول بعبد الله بن سلام قول بأنه بأهل الكتاب بعلماء العلماء اليهود والنصارى قول رابع جماعة من اليهود والنصارى كتميم الدارمي وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وغيره. شوف بقوله فضل جمهور المفسرين على أن المراد به علماء اليهود الذين كعبد الله بن سلام وأضرابه مع أنه هذا قوي مع أنه جمهور المفسرين إذا ما قد غضوا البصر عن أمير المؤمنين بتقول أنه والله قالوا بابن سلام كعبد الله بن سلام وأضرابه وقيل المراد به ومن عنده علم الكتاب هو الله جل جلاله. طيب يعقل أن يكون بالآية عطف الشيء على نفسه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والله ومن عنده علم الكتاب هو الله ايضا مرتين هذا من باب عطف الشيء على نفسه هذا يعقل حينئذ نسبته الى القران. بيقول وقيل المراد به هو الله تعالى ويكون جمعا بين الوصفين وانما نزوله في علي فليس في التفاسير. هلا حكايه اهل السنه باذن الله هلا مش فليس في التفاسير. طيب هذا الحكي اللي حكيناه كله نقلناه عن التفاسير هذه مش تفاسير للسنة حتى يقول ابن روزبهان والله انه نزولك عليه ليس من التفاسير. هذا ما قاله الفضل طبعا توضح حينئذ رده بمعرفة. اما ما ورد في طرق الخاصة فهو كثير جدا ويمكن انه نحن اطلنا وشوي مبين عليكم انه التعب المعلوم. كانت انا بالواقع حابب انه يمكن نرجئها الى ما بعد ان نتكلم انه ما المراد بعلم الكتاب من جهة, الا انه ابتدأت انا بالواقع بهذه الآية لخصوصية انه افضل منقبي لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي هذه المنقبة. لذلك الفضل الكشاني في تفسيره نقلا عن كتاب الاحتجاج سأل رجل علي بن أبي طالب عن أفضل منقبة له, أفضل منقبة, فقرأ الآية ومن عنده علم الكتاب وقال إياي عنا بمن عنده علم الكتاب. هذا في الاحتجاج. كذلك في كتاب إسلام بن قيس سأل رجلا علي بن أبي طالب فقال له وأنا أسمع أخبرني بأفضل منقبة لك, قال ما أنزل الله في كتابه. قال أمير المؤمنين, يعني قال له شو هي أفضل منقبة لك, قال له أمير المؤمنين ما أنزل الله في كتابه. قلت, قال السائل وما أنزل الله فيك؟ قال أمير المؤمنين قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا, قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إياي عنا بمن عنده علم الكتاب. كيف من الممكن أن تكون هذه أفضل منقبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم ما المراد حينئذ بعلم الكتاب؟ هذا اثنان. ثم أنه وجه الضابطة في علوم الأئمة, أو فقل أنه هل هذا يجري في بقية الأئمة بعدما ثبت لأمير المؤمنين أنه عنده علم الكتاب؟ الأمر الرابع, ما هي الضابطة في علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا ما نرجعه إلى البحث في المستقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يتقبل أعمالنا ويغفر ذنوبنا وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين, وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.